السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كان كلام في بحث الأعلمية، هل يشترط في مرجع التقليد الفتوى يشترط فيه الأعلم أم لا؟ ومر بنا أن الأعلام إنما اشترطوا العلمية فيما إذا في المسائل، في حدود المسائل التي وقع الاختلاف فيها، في حدود المسائل التي وقع الاختلاف فيها. أما المسائل التي وقع الاتفاق فيها فلم يذكر عن أحد من الأولين والآخرين أنه يشترط العلمية، فقط في مورد مسائل الاختلافية، فقط في مواد المسائل الاختلافية. هذا بالنسبة إلى الفتية اللي هي سلطة تشريعية، لأن المرجعية حتى في الفتية هي بالتالي سلطة، ولو سلطة دينية كما يعبرها صحيح. فإذا في موارد الاختلاف نعم هناك تشترط العلمية، أما في موارد الوفاق يسوغ للمكلف أن يرجع إلى أي من الفقهاء، هذا باتفاق الكلمة. ولكن كما مر أن الأصح عندنا في موارد الاتفاق يجب الرجوع إلى الجميع والمجموع، لا خصوص، لا أنه يخير على أي تقدير. أما بالنسبة للقضاء مر أمس تفصيل عند الأعلام في ذلك في السلطة القضائية، يعني بعبارة أخرى في السلطة القضائية نستطيع أن نعبر بعبارة وجيزة أن الأعلمية اشتراطها أضيق دائرة من باب الفتية، أضيق دائرة كما هو محرر في كلمات الإعلام في باب القضاء، أضيق هو في الفتية كما مر بنا في خصوص اختلاف الفتوى، ولكن في القضاء أضيق كما بينا أمس مر بنا اشتراطهم للأعلمية أضيق. نعم، هذا بالنسبة للسلطة القضائية. بالنسبة للسلطة التنفيذية في موارد الأمور الحسبية أو غير الحسبية حسب ما يبنى عليه في نيابة الفقيه عن المعصوم، في الشؤون العامة كالقصر وما شابه ذلك، أيضا الأعلام أقل تقييدهم بالأعلمية أقل، بل هكذا يعني أنه في موارد وجود بسط اليد حتى لغير الأعلام وعدم بسط اليد للأعلام في تأمل في مداخلة افترض الأعلم بغير الأعلم. عموما عندهم هكذا، إذا أنفذ أحد الفقهاء في بيئة معينة في موقع معين تصرفا ما موزونا على الموازين الشرعية وما شابه ذلك، لا يصح لغيره الدخول والمداخلة في تصرفه في نفوذه. شبيه وزارة بوزارة مثلا، وزير بوزير من هالقبيل، هذا حرره الأعلام في مسألة اجتهاد التقليد وفي مسألة القضاء. من مجموع هذه الفتاوى الأعلام في السلطة القضائية أو السلطة بالتالي التنفيذية الولائية والسلطة الفتوائية بهالمعنى، من الوضوح بمكان يتبين أن تشريع أهل البيت عليهم السلام للفقهاء كجهاز سواء إن كان عموم استغراقي لكنه كجهاز مجموعي، لأنه يعني مركزية قطبية لأحد الأعلم مثلا من باب المثال دون البقية، لا وإنما مجموع. وهذه هي سيرة علماء الإمامية من الصدر الأول إلى يومنا هذا تقريبا بهذا المنوال. هذه كظاهرة قانونية تقرأ بهذا المثال. هذه نكتة مهمة واحدة التفت لها. هذا على كل إجمال بحث العالمية. نقطة أخرى من ضمن النقاط التمهيدية قبل أن ندخل في الأدلة والنفي والإثبات في هذا المجال، نقطة أخرى في بحث العالمية. صح صحيح سنأتي فقط في العبارة والعبارات شوية أكثر ملتفت يتذكر بريد السوق على إتحال. بعض الأعلام عبر بدل كما مر بنا بدل أعلمية عبر بالأفضلية. أفضلية الكلام يقع أنه هل الأدلة تشترط الأعلمية في الجانب التنظيري في الفتية قبل تأثير؟ ليه له تأثير الأعلمية في التنظير في الاستنباط؟ ليه تأثير؟ ماذا عن السلطة القضائية وماذا عن السلطة التنفيذية يعني مباشرة الأمور العامة الشأن العام؟ هل هو البحث في السلطة في التنظير فقط أم ماذا؟ الأعلمية في التنظير في الاستنباط. فأيهما؟ معروف عن كثير من الكبار الأعلام منهم الميزة المجدد مثلا أن مثلا المرجعية 90% إدارة 10% جانب العالمية. هذا النقل موجود وغيرهم من الأعلام كثيرون يؤثر عن المحقق الحلي أنه ربما في المسير العلمي لعلماء الإمامية أصبح إغراق في التنظير ولكن هناك تقصير في الإدارة والتدبير. تعبير الكلام أنه بالتالي الأعلمية التي هي شرط أي بعد أو من يعبر بالأفضلية. نقلنا أمس أيضا السيد محمد فشاركي هذا تقريبا أمثال هذا أمثال هذه القصة مو قصة يعني أمثال هذا التاريخ قطعي عن كثير من الأعلام أنهم كانوا يروا أنفسهم في الجانب التنظيري أعلم ولكن في الجانب الإداري يرون آخرين أكفأ فما كانوا يتصدون. لما؟ لأن التصدي ليس خصوص تنظير في جانب إداري لتوضيح هذا المطلب أكثر لا بأس. جملة من الأدلة الواردة في الترجيح بين الفقهاء في باب القضاء أو باب الولاية النيابة الولائية أمور القصر أو أمور المجتمع أو الشأن العام أو كذا وردت بعناوين ليس خصوصا للعلم. العلم له دور بلا ريب ولكن ليس العلم فقط في التنظير وإنما هناك أيضا الكفاءة في التدبير كما ورد سنقرأ في عهد مالك الأشدر والذي له عدة طرق صحيحة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة يوصي مالك الأشدر اختر للقضاء أفضل رعيتك. كلمة أفضل مو فقط خصوص العلم التنظيري العلم التدبيري العلم الكذا الفلاني. فهذه أمور على إتحال الآن سيما بعد تصدي المؤمنين أو الفقهاء الإمامية منذ الثورة الدستورية 100 عام قبل المعروفة بثورة المشروطة، علماء النجف تصدوا لها، أو قبل ذلك، نعم حتى الصفوية، نعم في عهد الصفوية تصدي قوي كان الكركي رحمة الله عليه، حسب كلام كثيرون حسين الخوي أيضا ذكر هذا، كان الأمر الناهي في الدولة في الوزراء نصب وعزل الوزراء كان بيد المحقق الكركي في برهة من البرهات، على أي تقدير المجلس يوم كان وغيره من الأعلام الكبار. فلما تصدى فقهاء الإمامية للحكم والنظام السياسي وما شابه ذلك، بدأت تبدأ عندهم إثارات أن ليس العالمية منحصرة بالتنظير، لأن في اختلاف أصلا في نفس العالمية، أي عالمية؟ يوضح هذا المطلب مضافا إلى القرائن والشواهد التي مرت بنا الآن، عمدتها الأدلة الواردة في السلطة القضائية أو في السلطة التنفيذية، حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين، ربما كان يولدي رسول الله صلى الله عليه وآله الأكفأ، مع أنه ليس هو الأعلم ولا الأخير، يعني ما ببالي مع تعظيمنا الكبير لسلمان المحمدي، بس ما بالينا رسول الله والله، مع أنه سلمان وما أدرك ما سلمان، يصف عض عنده علم كذا، بس مع ذلك التولية شيء آخر أو إمارة جيوش أو ما شابه ذلك. إيه، فبالتالي هذه السؤال مطروح، بينما النبي صلى الله عليه وآله ربما جملة من يعني مسلمة قريش اللي هم تعلمون ما تعلمون، لكن كانت عندهم كفاءة إدارية في جانب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يشرف عليهم من قريب. لا أريد أقول غير الأصلح، بس الأكفأ لها له دور، يعني في سيرة النبي وفي سيرة المؤمنين كان له دور في التولية، قضية لا ترتبط فقط بالعلم والعالمية، وان كان العلم له دور عظيم بلا ريب، لا ليس في مجال في مجال موازنة المرجحات او الصفات. سيرة النبي واحد لازم يقراها سواء في القضاة او في الولاة مهمة، او حتى في المبلغين، طبعا في التبليغ جانب الدور العلمي واضح مهم، طبعا سلمان لا أنفي دور العلني لن يكون هكذا، دور غير العلني دور مركزي كان لسلمان محمد، يعني دور مركزي ومكوكي مهم لسلمان لا أنفي وأبو ذر. نعم، على أي حال يعني القضايا اللي أسندها رسول الله صلى الله عليه وآله للسعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاد ونقباء الأنصار أكثر معروف دور سياسي أو اجتماعي، وإن كان بلحاظ البعد الأخروي سلمان وأبو ذر وعمار لهم شأنهم الخاص، البعد الأخروي شيء، البعد الدنيوي شيء آخر، أقصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة أمير المؤمنين، أي واحد لازم يلاحظها. على أي تقدير أيضا هذه مجرد مواد نثيرة، بعد ذلك نأتي في البداية كتحليل، لأن قبل ندخل الأدلة أصلا مورد البحث ما هو موضع البحث في جعل الأعلمية لها دور، بلا شك لها دور العالمية وفقط أو شيء آخر، أو تتوزع المهام، قد تصوير آخر هكذا بحسب القدرة والقوة. أولا، هل الفتية هي في البداية حتى في السلطة التشريعية اللي هي الفتية هل الفتية هي مجرد إخبار علمي محض، أو أن الفتية شيء آخر أيضا؟ الصحيح أن الفتية كما يقررون الإعلام ليست مجرد إخبار محض، الفتية ليست إخبار محض، أو الفتية أولا السلطة التشريعية المرجعية، حتى في الفتية ولاية تشريعية، سلطة تشريعية، وليست إخبار محض، ليس كالراوي. هو الأعلام في الراوي علماء الرجال أو علماء الدراية أو علماء الحديث قالوا بأن الراوي الذي لديه علمية أضبط من الراوي الذي له حفظ فقط. لما؟ لأن العلم الجانب الخبروي يؤثر في ضبط الرواية أكثر مما يؤثر في الرواية ضبط السماع. أما الفقاهة والفتية، هل هي جانب علمي فقط أم أنها سلطة وولاية؟ هذا بحث جدا حساس إلى نهاية المطاف، من بدء المطاف في الإجتهاد التقليد إلى نهاية المطاف. هل الفتية هي عبارة عن أمارية محضة أم أن الفتية ولاية وسلطة أيضا؟ مثل ما الآن عقلائيا يعبرون عن يعني الجهاز المقنن، يعبرون عنه سلطة، سلطة تشريعية. لماذا يعبر عنه سلطة ولاية؟ تحليلا، تحليل موضوعي ماهوي، لماذا يعبر عن القوة أو الكتلة أو الجهاز أو الكيان المقنن، لماذا يعبر عنه سلطة؟ لماذا يعبر عنه سلطة؟ هو لا يعني لماذا؟ في الحقيقة أيضا أساس نتلمس هذا موضوع البحث، موضوع البحث قبل أن نزج بأنفسنا بعجلة في الأدلة. دائما تحريف فرض المسألة، فرض البحث دائما أقوى من أن يستعجل الإنسان في الأدلة. كلما يمكث الإنسان في فرض المسألة في أي مسألة، مسألة علوم الدين، يكون النتاج والزبدة من الأدلة أكثر فأكثر، وحتى من الأقوال. فما هي ترى الفتية؟ أجيب شاهد مثلا يذكره الأعلام في بحث الفتية والمرجعية، المرجعية الفتوائية، في مرجعية قضائية، مرجعية سياسية، مرجعية عقائدية قابل للتصوير، حقول متعددة للمرجعية الدينية. ما هي المرجعية أو الفتوائية؟ كيف هي ولاية؟ كيف هي سلطة؟ المعروف عن أن الفتوى ليست هي فتوى إخبار محض، الفتوى هو لها نظام سياسة فتوائية، يعني الفتوى سياسة، يعبر عنها سياسة الفتوى، مو فتوى سياسية، فتوى سياسية يعني فتوى في حقل وباب السياسة، هي عبارة عن فتوى سياسية. سياسة الفتوى لا، مو ليس المراد، يعني حتى في الفتوى في الأحكام الفردية أنت تستطيع أن تفتي للأفراد نمط من الفتاوى تشارف بهم نحو الانزلاق الأخلاقي مثلا من الفتاوى، جمع فتاوى وكلها على الدليل وعلى الموازين الشرعية، يعني توليفة مجموعة من الفتاوى تنتقيها إلى فرد معين بحيث تزج به إلى الانزلاق الأخلاقي. يقولون هذه مو سياسة فتوائية. السياسة الفتوائية يعني ماذا؟ يعني الغرض من الفتاوى ما هو؟ القانون والقوانين الشرعية منظومة، صحيح منظومة، بس أنت تستعرض سلعة الفتوى الحلال الصحيحة، تستعرض لها أي سلعة، أي مواد تكون نافعة للمؤمنين للمجتمع، حتى الإنسان لنفسه أو لغيره. ها إذن الفتوى لها سياسة بهذه المعنى، يعني لها أغراض تريد أن تصل إليه الفتوى، الأغراض الشرعية. الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس، يقنط الناس من رحمة الله، ولم يطمعهم، ولم يغريهم معصية. شوف يعني يعني أكو هناك موازنة فوقية فوق القوانين، هناك موازنة مسؤولية في إدارة القانون. الآن هذا بحث تخصصي جديد موجود طبعا حتى في القوانين الوضعية، إدارة القانون غير القانون نفسه، غير التقنين نفسه. إدارة القانون، شو إدارة القانون؟ اللي القانون يريد إدارة طبعا هو نفسه، السياسة الفتوائية. هذا بحث مهم جدا، شلون نطلع ونتعرف على إدارة القانون في الأدلة الشرعية الموجودة، هي مو قصة فقط قوانين. إدارة القانون شنو هي؟ لأن القوانين مثل دواء، في أدوية كثيرة الآن لحالة المجتمع، لحالة الأسرة، لحالة المرأة في المجتمع، لحالة الرجال في المجتمع، لحالة الشباب في المجتمع، لحالة الضعف العسكري في المجتمع، الضعف الأمني في المجتمع. أي فتاوى نافعة لبناء المجتمع؟ شوف هذه أغراض، قد يسمونها فقه المقاصد، قد يسمى الأغراض، قد يسمى السياسة الفتوائية. يعني هذه الفتاوى تسوس يعني تربي، تسوس المجتمع، تربيهم بإدارة تربوية تسوقهم إلى غرض شرعي معين. هي نكتة مهمة. الفتية ليس خصوص معلومات عشوائية تراكمية يستعرضها الفقيه في بورصة الإفتاء، مو هكذا بالدقة. ذاك سموها السلطة بهاللحاظ، يعني هي نوع من إدارة والتدبير تسوق المجتمع بحسب أغراض الشارع، تسوقهم إلى جانب معين. هي عبارة عن السياسة الفتوائية أو إدارة القانون، غير الفتوى في السياسة. الفتوى في السياسة هي باب الفقه السياسي، لا، السياسة الفتوائية. السياسة الفتوائية يعني دي أغراض. لماذا مثلا الفقيه في هذه البرهة مثلا يطرح دي الفتاوى، إثارة معينة لكي يبني في المجتمع جانب تربوي ناقص في المجتمع لازم يثيره. مو أن الفقيه دوره كل من سأل أجاب، مو هذه. معروف عن السيد أبو الحسن الصواني في هذا الحقل جدا خبرة عجيبة كان عنده، معروف عنه يعني يؤثر عنه. مو أقصد الفقه السياسي، سياسة الفتوى. معروف النجف الأشرف المسجد الذي فيه قبر المرحوم الكوليني، من باب مثال كمثال، هذا استفتي اثنين عالمين، واحدهم السيد أبو الحسن الصواني، الثاني واحد من الأعلام الآخرين، أن المسجد الفلاني الذي فيه قبر الكوليني يحتاج تغيير الفرش، والفرش كلش كذا كذا. السيد أبو الحسن امتنع عن الفتوى، ما فتوى، بينما العالم الآخر أفتى مع الضوابط والموازين في باب الوقف، إذا كان الفرش كذا كذا بالي وبلا يسوه. يوم ثاني فتوى ذاك العالم نزلت في الجرائد الرسمية، انتهزتها الحكومة لتبديل الوقف من المكون في المؤمنين إلى المكون الآخر، أخذ المسجد ما يسترجع لأن المسجد بعد آخر. بعدين ذاك العالم معروف سأل السيد أبو الحسن منين تعرف أنت هذه ذريعة؟ يا أخي واضح هذه المسألة مو معقدة، هم لما يستفتون سؤالهم مو سؤالهم عن القانون الشرعي، غرض عندهم، شوف، تجير الفتوى لغرض معين. فأنت حجمت ترى من هذا، من هذا القبيل يذكر عن سيد أبو الحسن الصواني كثير من الأمور، فطنة في أغراض الفتية. فواضح إذن من هذه الأمور أن الفتيا ليس صرف بيان الحكم الشرعي في كل موضوع. الفتيا عبارة عن إدارة تربوية للمجتمع في الحق الفردي، الأسري، المرأة، القضائي، النزاعات العشائرية، أخفاق في التنمية عند المجتمع، في بناء هياكل معينة في المجتمع. حينئذ تصدر الفتاوى لتربية المجتمع لبناء هذا الجانب مثلا الذي فيه نوع من الضعف أو الإخفاق أو ما شابه ذلك. إذن الفتاوى بعبارة أخرى في سطح معين يقصد منها، الغرض منها في صرح طبقة أخرى من القوانين، أو الطبقة الأخرى من القوانين هدف منها طبقة أخرى. ربما إنسان يرى افترض خلل عقائدي في المجتمع، يصدر نوع من الفتاوى تزج بالمجتمع لتنمية هذا الجهل العقائدي الموجود مثلا اللي يأثر، وهل ما جرى. فالمقصود إذن الفتي ما يمكن. كيف الآن معذرة أن أريد أن أمثل آخر، كيف الآن الفرق بين الفقيه والراوي ما هو؟ مر بنا مرارا الفرق بين الفقيه ومن هو الراوي. الراوي فقط يلاحظ هذه الرواية أو روايتين أو ثلاث، بينما الفقيه يلاحظ منظومة الروايات ثم يصدر الفتوى. الفقيه يلاحظ ماذا؟ منظومة الروايات ثم يصدر الفتوى، عام وخاص، طبقات العموم، انقلاب النسبة وما شابه ذلك، كل هذه الموارد. أليس هكذا؟ هنا بالضبط بين الفقيه والسائس الفقيه فرق بينهم. هذا فقيه المدبر المدير والفقيه الغير مدبر، فقط جانب علمي. أن الفقيه السائس أو المدبر يلاحظ مجموع القوانين، منظومة القوانين التي استخلطت من منظومة الروايات لأغراض هامة في نظر الشارع. إذن فرق بين الفقيه والفقيه المدبر، أو الفقيه والفقيه السائس، المدير الكفو المدبر الذي يطلع على أغراض الشريعة، أغراضها في على صعيد الأبواب الفقهية، أيهما أهم، أيهما كذا، يوازن الأبواب الأخلاقية الأبواب العقائدية، منظومة هذه الأبواب يوازن بينها الأولويات، طريقة إصدار الفتوى المجرة. البحث طويل الذيل، شبيه الآن مثلا أن القانونيين يلاحظون أن القانون دائما فيه منافذ قد يستفيد منها الأشرار للوصول إلى خلاف أغراض القانون، هي معروف، إلى خلاف أغراض القانون، فيحاولون يجعلون ماذا؟ نوع من السد القانوني عن الوصول إلى أغراض نقيضة لنفس القانون. شلون؟ إذن لاحظ في القانون في إدارة، في القضاء في إدارة، في قضاء وفي إدارة القضاء. إدارة القضاء مو كلامي في إدارة التنفيذية، هذا غير، هذا واضح، ولا في الإدارة، إدارة التقنين نفسه، في قانون في إدارة القانون. هذا من علم أصول القانون، طبعا من علم أصول القانون. إن شاء الله تتم، هو بحث حساس جدا مهم، وبإمكانه أن ينهض بالدور العلمي العظيم للحوزة، يعني حسب ما يشير الكبار. وصلى الله على محمد وعلى آله.